هذا اليوم حول كثير من الأمور التي تخص شهيدنا الغالي، وسيشارك في هذه الندوة السيد حجة الإسلام سماحة السيد محمد الحيدري وحجة الإسلام الشيخ خالد العطية، وكذلك يشارك معهم شيخنا الجليل حجة الإسلام جلال الدين الصغير. الندوة ستتناول كثير من جوانب حياة الشهيد، ومن الذين سيشاركون في هذه الندوة كما ذكرت الأسماء هم من المقربين ومن طلاب سماحة الشهيد الجليل قدس الله نفسه. فإذا كان هناك استفسار أو سؤال حول ما يدور في أذهانكم فيمكن أن تطرحوه بعد أن يتفضل سماحة العلماء الأجلاء للحديث عن بعض جوانب حياة شهيدنا الغالي. فليتفضلوا مشكورين. صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لم يكن من المقرر أن تكون هذه هذا اليوم، ولكن خطأ حصل وجعل هذه الندوة تتم بصورة عفوية، ونعم الأخطاء أن تكون على هذه الشاكلة. كما لم يكن من المقرر أن أتحدث أنا، ولكنها ورطة الحاج حفظه الله تعالى لي، وسأكون في خدمة الأخوين العزيزين، وأجد نفسي ملزما في البداية بالتعريف بهما. سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد الحيدري حفظه الله تعالى، إمام جمعة مسجد الخلاني، وهو من التلامذة المقربين إلى السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، ومطلعا بالكثير من المعلومات والمسؤوليات المتعلقة لحركة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وبمعيته سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ خالد العطية أبو ذر، وهو أيضا من المقربين من سماحة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وممن عاصر الكثير من همومي ومن الأمور المتعلقة بحركة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ولم يتخليا عن هذا الخط، بالعكس لربما ازداد حماسا حينما استشهد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. لذلك في الوقت الذي نرحب بهما أشد الترحيب، أجد من اللازم التنبيه للأخوة الأعزة بأن لا يفوتوا فرصة السؤال لهما، فلديهما وفي جعبتهما الكثير مما يتشوق إليه الإنسان المؤمن في أن يستمع لتاريخ السيد الشهيد ولطبيعة حركة المرجع الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أنا في البداية اسمحوا لي أن أقدم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد الحيدري حفظه الله تعالى لكي يتحدث لنا عن طبيعة حركة السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم وأجورنا لذكرى فقدنا سيد المرسلين وخاتم الأنبياء أبي القاسم محمد، الذي وهب نفسه ووجوده للأمة الإسلامية لكي يصل الإسلام إلى البشرية جمعاء، وليصل الإسلام إلينا. حركة الشهيد الصدر رضوان الله عليه حركة واسعة وشاملة، كان يتمتع هذا الرجل العظيم برؤية شمولية لكل القضايا، مع عمق في الفهم والإدراك لما يجري ولكل التصورات والرؤى التي يحاول أن يؤطرها من خلال رؤيته لحركته ولتوجهاته ولاستراتيجيته. فلهذا نجد أنه يضع رضوان الله تعالى عليه كل قضية في حركته ومسيرته يضعها ضمن الإطار العام والرؤية الشمولية لحركته السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية. لهذا عندما نتحدث عن رؤية معينة أو جانب من جوانب حركته، نجد أن هذا الجانب قد وضع ضمن الرؤية الشاملة التي أطرت حركة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. وسوف أتحدث أنا عن رؤية الشهيد الصدر في تطوير الأمة وسوعيتها وحركتها. الشهيد كان يرى أن الأمة هي القلب النابض لحركته، لأنه بدون دعم الأمة وحركة الأمة لا يمكن أن يحقق أهدافه رضوان الله تعالى عليه. لهذا كان يعطي من وقته الكثير للأمة من أجل تطويرها وبنائها، وبالتالي أن تأخذ موقعها المناسب في الحركة الاجتماعية والسياسية. كانت رؤيته في هذا الجانب تتمثل في خطين رئيسيين. الخط الأول هو ضرورة الاهتمام بالعلماء وبالمثقفين لكي يؤدوا دورهم في وسط الأمة. أي أنه كان يرى في هذه النقطة أو في هذا الخط أن من الضروري أن يكون هناك اهتمام كبير بالعلماء، وبالتالي إيجاد شبكة واسعة في وسط الأمة من العلماء مرتبطين بالمرجعية. هؤلاء يقوموا بعملية التوعية والتوجيه والتثقيف للأمة لكي تأخذ دورها. وهذه الرؤية أو شبكة التي يحاول شهيد الصدر أن ينشرها في وسط الأمة ربطت بالمرجعية، وقد أيضا كان لدى شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه رؤية متكاملة عن مرجعية، لعبر عنها بالمرجعية الموضوعية أو المرجعية الصالحة، رؤية متكاملة عن هذا التصور وأين يكون دور هؤلاء العلماء أو الوكلاء الذين ينتشرون في وسط الأمة. لهذا كان يهتم كثير بأن يملأ المساجد والحسينيات بعلماء واعين مثقفين يحملون هم الإسلام والأمة، ويكون موقع كل عالم حسب المنطقة الموجودة، إذا كانت منطقة مهمة وكبيرة فيختار كان شهيد الصدر شخصا عالما له موقعه الفكري والثقافي والعلمي لكي يستطيع أن يؤدي هذا الدور. وكان أيضا يحاول أن يربط هؤلاء الوكلاء، يربطهم بالمرجعية، وهناك توجيهات من قبله بشكل كبير ومتواصل من أجل توعية أو بناء هؤلاء العلماء لكي يؤدوا دورهم في وسط الأمة. ولهذا كان الشهيد الصدر يطلب أو يحاول أن يوجه العلماء لكي لا فقط أن يعرفوا الجوانب الفكرية للإسلام أو الجوانب الفقهية، وإنما كان يوجه الاهتمام بما أو بمعرفة المنطقة التي يتواجد فيها العالم من في توجهاتها السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية، لأنه يعلم هناك تيارات سياسية وتيارات فكرية وتيارات اجتماعية، فلا بد للعالم أو للوكيل الذي يتواجد في منطقة ما في مسجد عليه أن يفهم هذه الخريطة وينطلق في تبليغه وتوعية الأمة من خلال هذه الرؤية المتكاملة. بالإضافة إلى دور العلماء في توعية الأمة، كان أيضا إلى جانب هذا الدور هو اهتمام بالمثقف العراقي أو المثقف الإسلامي، لكي يكون له دور أيضا في توعية الأمة. وهذا الدور للمثقف يكمن إما من خلال الأحزاب الإسلامية أو جمعيات إسلامية أو مثقفين يتحركوا بعناوين منفردة أو ضمن أطر معينة. فكان رضوان الله تعالى عليه يهتم كثيرا بالمثقف، ولهذا كان الشهيد قد اهتم في إعطاء الأطروحات الإسلامية لكثير من القضايا المهمة التي تعطي للإنسان للعالم وللمثقف، تعطي الدور أو الفهم الصحيح للإسلام في نظرياته وفي تصوراته عن الحكم وعن الاقتصاد وعن الاجتماع وكثير من القضايا الفكرية والجوانب المهمة في الإسلام، لكي أيضا تعطى هناك للمثقف وللعالم تصور شامل عن الإسلام، وبالتالي هو يستطيع أن يقوم بتوعية الأمة وتوجيهها بالشكل المناسب. هذا الخط الأول الذي يمكن أن نعبر عنه كان اهتمام بالعلماء والوكلاء والخطباء والمثقفين، سواء كان هؤلاء ضمن حركة معينة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شيء عنوان آخر، أو عنوان مثقفين منفردين، كل أن يؤدي دوره في توعية الأمة. الخط الثاني الذي كان يراه الشهيد الصدر في توعية الأمة هو إشراك الأمة في القضايا السياسية والاجتماعية، بحيث يكون لها رأي في القضايا المطروحة في التي هذه القضايا التي عادة تطرح في وقتها، لا بد للأمة أن يكون لها رأي، وبالتالي عندما يراد تثبيت هذه الفكرة أو تثبيت قضية معينة أو موضوع معين أو موقف معين، أن تأخذ الأمة دورها ورأيها في هذا الجانب، وما يصطلح عليه أن تنزل إلى الشارع أو إلى الساحة لكي تعطي رأيها وتقف الموقف المناسب. من خلال هذه العملية، يعني حضور الأمة في الساحة وحضورها في الميادين وحضورها في الصراع السياسي والاجتماعي، هو يعطي لها مجال لكي تنمو وتتكامل وتتصاعد. يعني توعية الأمة لا يكتفي بالتثقيف، غير الشهيد صدر أن الأمة لا يمكن أن تكون واعية وتتصاعد في وعيها وتأخذ دورها في المسيرة السياسية والدينية والاجتماعية ما لم يكن لها عمل سياسي واجتماعي في الساحة، وبالتالي تدخل أيضا هي في عملية الصراع السياسي وعملية الصراع الاجتماعي وعملية التغيير في المجتمع. عندما تدخل في هذه في هذا المجال تنمو الأمة وتتصاعد. أما الفكر لوحده يرى الشهيد الصدر أنه لا يمكن للأمة أن تنمو بالصورة الكافية، أو يمكن أن تصل إلى مرحلة التحدي والوقوف في الظروف الحساسة والصعبة. فمثلا نحن الآن مقبلين على تطورات كثيرة، كما أن المرجعية الآن حددت موضوع الدستور، ولا بد أن يكون للبلد للعراق دستور. أكدت المرجعية المتمثلة برئاسة الله العظمى سيد الثاني حفظه الله على ضرورة إيجاد دستور دائم للبلاد، وهذا الدستور الدائم يكتب من قبل لجنة منتخبة، ثم يعرض الدستور بعد ذلك على الأمة لكي توافق عليه. يحتاج من الأمة في مثل هذا الظرف أن تعطي رأيها وتقف مع المرجعية في مواجهة التحديات التي كانت ترفض هذا المقترح. ولهذا عندما نزلت الأمة إلى الشارع وأبدت رأيها تغير الموقف، حتى عند القوى المحتلة أو المتكبرة والمتجبرة التي تتصور أنها هي مهيمنة على كل الأوضاع، رضخت نتيجة لأن الأمة نزلت. وهكذا في كل قضية تحتاج الأمة أن تكون حاضرة وأن يكون لها رأي، لكن ضمن رؤية المرجعية، بحيث الخطوط العامة والعريضة تحددها المرجعية الرشيدة، والأمة يكون لها دور الفاعل من خلال تواجدها وتأييدها لهذه الخطوط العامة التي رسمتها المرجعية. وعندما الأمة تكون واعية تفهم الاتجاه العام، عندما تعطيه المرجعية تفهم الموقف المناسب، وبالتالي تقف الموقف المناسب، وحينئذ تفرض رأيها مهما كانت ظروف صعبة أو حرجة، تفرض رأيها، لأن الأمة إذا كانت واعية وفاهمة وملتزمة تستطيع أن تفرض رأيها على كل الأصعدة، حتى لو كان الحاكم متجبر، حاكم ظالم، كما شاهدنا في العراق أن النظام السابق حاول أن يقضي على الأمة وعلى توجهاتها الدينية وخاصة الحسينية، لكن الأمة أصرت، فاضطر النظام إلى أن يغير منهجه وفتح أو رفع شعار الحملة الإيمانية لكي يظهر أنه مع هذا التوجه العام، لا أن هذا التوجه الذي يسير في الشارع أو الذي تلتزمه الأمة مخالفا لرأيه، فاضطر أن يغير من الموقف الإلحادي المعادي للإسلام إلى أن يطرح شعار الحملة الإيمانية. ونحن نعلم أن النظام حاول القضاء على الإسلام بكل قوة، وما تمكن من قتل وتشريد وسجون وتعذيب، لكنه مع ذلك عندما شاهد الأمة مصرة ومتواجدة وحاضرة ودخلت في صراع دموي مع هذا النظام، رضخ النظام. فكيف إذا كانت هناك حرية اللي نعيشها إحنا الآن؟ فالأمة تستطيع أن تفرض رأيها، تستطيع أن تفرض رأيها وأن تأخذ توجيهاتها لكي يكون مسارها صحيح، توجيهاتها من المرجعية عندما المرجعية تحدد المسار السياسي أو المسار العام، الخطوط العامة التي عادة هي المرجعية تحددها. فلهذا نجد أن رؤية الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أن الأمة تكون واعية من خلال خطين، من خلال خط الفكري والديني، أن تتعلم، أن تستمع، أن تقرأ، أن تحضر مساجد والحسينيات وتستمع إلى المحاضرات من جانب، من جانب ثاني أن تكون مواكبة للحركة السياسية والاجتماعية وحاضرة في كل قضية من أجل أن تبرز رأيها وتدخل في عملية الصراع والنمو والتكامل في الحياة الاجتماعية. لهذا سوف تنمو هذه الأمة وتتكامل وتتصاعد، وحينئذ تكون واعية هذه بشكل عام رؤية الشهيد الصدر في توعية الأمة. أكتفي بهذا المقدار وأفتح المجال لإخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعظم الله أجوركم أيها الإخوة الأعزاء بمناسبة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التي تصادف ذكراها في هذه الليلة. وأعتقد وكما بين سماحة الشيخ أن السياق الذي جرت به الأمور وأدى إلى أن تعقد هذه الندوة سابقة لأوانها لم يبتعد بنا كثيرا عن صميم الذكرى، لأن موضوع هذه الندوة هو الإمام الشهيد المرجع والمفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية. والشهيد الصدر هو حفيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وارث قضيته، ومن هنا فإن الحديث عنه هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة الحديث حول الإمام الشهيد الصدر واسع ومتشعب جدا، لأن شخصية هذا الإنسان العظيم وهذا العالم والمرجع الكبير، هذه الشخصية متعددة الأبعاد والجوانب، ولها مؤهلات وقابليات كثيرا، كما أن له عطاء أيضا في مجالات مختلفة ومتنوعة. ولذلك فإن استيعاب الحديث عنه وتحليل شخصيته وما قدمت هذه الشخصية من نتاج وعطاء هي في الحقيقة مهمة المفكرين والباحثين الذين يتناولون هذه الشخصية بمناهج علمية محددة من خلال مراكز البحوث ومن خلال الحوزات ومن خلال الجامعات. وأعتقد أنه سوف تمر سنوات طويلة أخرى قبل أن تستجلى صورة هذا المفكر العظيم وينصف ويعطى حقه من البحث والتحليل. وعلى أي حال فإن المرجع الشهيد والمفكر العظيم السيد محمد باقر الصدر في الحقيقة يعد كما يؤكد ذلك كل من عرفه وكل من قرأ كتبه وبحوثه، يعد حقا فلسفة من فلتات الزمان، لأنه يتمتع بعبقرية نادرة وبنبوغ وذكاء غير عادي، واستطاع بفترة وجيزة من حياته أن يتوفر على علوم الحوزة بكاملها ومضافا إلى ذلك استطاع أن ينفتح على ثقافة عصره، بل ويشارك في بعض العلوم الأخرى الخارجة عن نطاق الحوزة، يشارك فيها مشاركة قوية ويترك فيها أثرا، ويؤسس لنظريات لا تزال غير مسبوقة ولا تزال بكر لم يستطع أحد أن يضيف إليها شيئا ما. ونحن نعرف أنه في مجال العلم بالخصوص قضية الإضافة مسألة هامة جدا، لأن العالم الحق هو الذي ليس فقط يستوعب تراث من سبقوه، وإنما يستطيع أن يضيف ويأتي بجديد ويبتكر، وهذا ما فعله بالضبط السيد الشهيد في جميع العلوم التي تناولها بالبحث والتأليف والتدريس. والحديث حول هذا بالحقيقة يصرفنا عن ما نريد أن نؤكد عليه في هذه العجالة التي يهمنا فيها أن نربط حياة السيد الشهيد بواقعنا المعيش ومشكلاتنا الحاضرة. وأعتقد أن من أهم ما ينبغي التركيز والتأكيد عليه في هذا الإطار وفي هذا السياق هو الحديث عن البعد المرجعي في شخصية الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر. الشهيد الإمام رحمة الله عليه عاصر مرجعيات متعددة منذ أن استكمل تحصيله وتكوينه العلمي والثقافي في حوزة النجف، وبدأ يتصدى لهموم وقضايا الأمة. عاصر عدة مرجعيات بدءا، طبعا قبلها عاش مع مرجعيات أخرى، ولكن كما قلت لم يبدأ تصديه الحقيقي لمشكلات الأمة ولقضاياها. بدأ مع مرجعية الإمام الراحل السيد محسن الحكيم طيب الله ثراه، وكان الإمام الشهيد حريص على أن يخدم هذه المؤسسة العريقة في فراث الشيعة وهي مؤسسة المرجعية، ووظف كل طاقاته وكل قدراته التي لم تكن على مستوى المعهود والمألوف في أقرانه، وظفها جميعا في سبيل خدمة هذه المرجعية وتطوير عمل هذه المرجعية. المرجعية كما نعرف هي مؤسسة تطورت عبر الزمن بدءا من عصر الغيبة، وبموجب الإرجاع الذي تم من قبل الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه، بموجب هذا الإرجاع ترجم الشيعة إرجاعه ذاك إلى مؤسسة تضبط أمور الشيعة وتحفظ كيانهم، كما أنها من خلالها تحفظ تراث الشيعة الديني والعلمي وتحرص على نقله من جيل إلى جيل. هذه المرجعية في الحقيقة هي من أغلى مكتسبات هذه الطائفة الحقة، ولولاها لم استطاع الشيعة أن يحفظوا كيانهم ويستمروا في وجودهم هذا المتناغم المؤتلف الذي نشهده اليوم. الإمام الشهيد عمل في هذا الاتجاه، عمل في دع عرف أن هذه المؤسسة إذا لم تدعم وإذا لم تطور وإذا لم يعم خيرها وبركتها الناس كافة، لا يمكن لهذه الطائفة التي تحمل تراث الحسين عليه السلام وتراث علي عليه السلام وتراث الأئمة عليهم السلام، لا تستطيع هذه المؤسسة أن تؤدي دورها وتنتصر لقضية الإسلام. ولهذا حرص حرصا شديدا على أن يوظف كل طاقاته وكل خبرته وكل إمكاناته في سبيل خدمة هذه المرجعية. كما قلت في عهد الإمام الراحل الحكيم الذي شهد في الحقيقة نقلة نوعية هائلة في عمل المرجعية بعد فترة السكوت والتواري خلف الكواليس التي استمرت لعقود من السنين، استطاع هذا المرجع المجدد العظيم أن ينتقل بالمرجعية إلى أفق جديد. وإلى مرحلة جديدة، ويتصدى ليس فقط لتطوير الحوزة ولبث الوكلاء والعلماء في مختلف مناطق مرجعيته في العراق وفي خارج العراق، وليس فقط من خلال تربية الكوادر العلمية وفتح كل المجالات والفرص أمام النمو العلمي للطاقات العلمية الموجودة في الحوزة، ليس هذا فقط، وإنما استطاع هذا المرجع العظيم أن ينقل الأمة إلى مرحلة جديدة من الوعي من خلال تصديه لقضاياها ولهمومها ولمشكلاتها، وبدأت مرحلة جديدة من مقارعة الطغاة والحكام والمطالبة بالحقوق المهضومة للشيعة، ووقف تلك المواقف التي نتذكرها ونعرفها جميعا. الحقيقة أقول لكم إن معظم هذه المواقف والعامل الأساس في بلورة هذه المواقف تم بمساعدة وتعاون وجهد الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر. وقف خلف هذه المرجعية وساندها بقوة وخطط للكثير من مواقفها وهندس الكثير من مواقفها التي نفتخر بها لحد الآن. وكان يساعده في ذلك طبعا ما توفر لهذه المرجعية الصالحة من كوادر ومن عناصر تتمثل في أبنائه النجباء أولا وفي عدد من العلماء الآخرين. استطاع الإمام الشهيد أن يعمل مع هذه المجموعة في سبيل تطوير هذه المرجعية. ثم بعد ذلك أذهب على عجالة إلى المرحلة الثانية من تاريخ المرجعية المتصدية في العراق، وهي مرجعية السيد الخوئي رحمة الله عليه. أيضا رغم أن السيد الشهيد رحمة الله عليه وحين وفاة الإمام الحكيم رضوان الله تعالى عليه كان قد استكمل مقوماته كمرجع، وكان له مقلدون في دائرة طلبته ومعارفه ومريديه وما أكثره، وخصوصا من الشرائح المثقفة والواعية ذات المستوى الثقافي الجيد من الشعب العراقي، انفتحت عليه شرائح كثيرة من شرائح المجتمع العراقي في طليعتها المثقفين وطلاب الجامعات فضلا عن فضلاء الحوزة وأساتذتها. ومع ذلك السيد الشهيد خلال هذه المرحلة رغم أنه كان مستكملا لمقاومات المرجعية وقادرا على أن يخوض غمار العمل المرجعي بكل صعوباته ومشكلاته، لكنه لم يتصدى، وإنما لماذا؟ لأن هناك أعرافا وتقاليد في الحوزة عريقة وثابتة وراسخة، لم يرد السيد الشهيد أن يكسر هذه التقاليد. إن كان هو في سنه المبكر واليافع قادر على أن يتصدى للمرجعية فهو لا يريد أن يؤسس لسنة قد تستغل من قبل أناس طامعون في هذا المنصب العظيم منصب المرجعية ويتسللون إلى هذا المنصب على حين غفلة من الأمة. أراد أن يحفظ هذه الأعراف والتقاليد ولا يتجاوزها، بما أن السيد الخوئي رحمة الله عليه كان أستاذه وكان أستاذ الكثير من علماء الحوزة والمجتهدين في الحوزة، فهو قدمه للمرجعية وأعلن بأنه سوف يضع كل طاقاته وخبراته وجهوده في خدمته كمرجع كما فعل وصنع أيام المرجع الإمام السيد الحكيم رحمة الله عليه. ولكن تشاء الظروف أن يأتي إلى حكم العراق مع بدايات هذه المرجعية حكم ظالم حاقد على الإسلام وعلى التشيع بالخصوص، فتبدأ مرحلة أخرى من مراحل التصدي التي قام بها الإمام الشهيد المرجع السيد محمد باقر الحكيم. فرأيناه في هذه المرحلة أيضا يخوض جهاده السياسي، طبعا هو يواصل جهاده العلمي والفكري ويقدم للحوزة أغلى وأحسن العطاءات في هذا المجال، يربي الكوادر، يربي الأساتذة، يدفع بالعلماء الصالحين في مختلف أنحاء في مختلف مناطق العراق وفي خارج العراق، ويزيد من وعي الأمة من خلال مؤلفاته، من خلال كتبه، من خلال محاضراته، من خلال الطرح الجديد الذي طرحه في جميع المجالات التي تحدث فيها وبحث فيها. بعد ذلك رأيناه يتصدى ليقارع الطاغوت الصدام البعثي على النحو الذي عرفناه وراقبناه خلال هذه الفترة. ومع ذلك هو أيضا لم يطرح نفسه كمرجع عام وللتقليد في هذه الفترة احتراما لوجود السيد الخوئي السالم. وأيضا ملمح آخر من ملامح حرصه على مؤسسة المرجعية وعلى الدفع بها إلى الأمام هو ما فعله بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. نجد أنه بمجرد أن انتصرت هذه الثورة واستطاع الإمام الخميني رحمة الله عليه أن يحقق النصر للإسلام من خلال هذه الثورة ويتبوأ مركز القيادة فيها يعلن لطلبته ولمريديه بضرورة دعم هذه الثورة المباركة وبضرورة دعم مرجعية الإمام الخميني الصالحة ويحث طلابه على الذوبان فيها ويقول بصراحة لأنه ما زال هناك مرجع عظيم استطاع أن يحقق للإسلام كل هذا المكسب العظيم إذن لا ضرورة بعد ذلك لتصدي أنا كمرجع وإنما يترك الأمر لهذا المرجع ونحن نكون العلماء جميعا بما فيهم هو نكون جنودا لهذا المرجع في مهمته المقدسة هذه. الحقيقة أنا أعتقد أن هذا أيها الأخوة حينما تتوفر كل الدواعي وكل الإمكانات وكل الفرص أمام إنسان ليتقدم خطوة في حياته أي إنسان في أي موقع يستحيل أن يفرط بها. السيد الشهيد توفرت له كل الفرص وكل الإمكانات وكل الخبرات المواتية لأن يتبوأ هذا المنصب العظيم منصب المرجعية ولكنه جهد فيه وضحى من أجل مصلحة الإسلام العليا ومن أجل قضية الإسلام التي كرس لها حياته كلها. أؤكد لكم ومن خلال خبرتي الشخصية ويؤكد هذا جميع أخواني وأساتذتي الذين عرفوا هذا الإنسان العظيم حبه للإسلام حبه الشديد وذوبانه في الإسلام بحيث أنه هو لم يطلب شيء. فأعتقد أنه مرت لحظة من حياته الشريفة إلا وكان همه الوحيد هو كيف يخدم الإسلام وكل من التقى به سواء في مجلس بحثه في درسه في محاضراته العامة في لقاءاته في بيته في لقاءاته مع الناس دائما همه الوحيد هو قضية خدمة الإسلام وكيف يمثل الوعي الإسلامي إلى أذهان وقلوب هذه الأمة بحيث يجعل الإسلام قضيتها الأولى. هذا كان همه الوحيد في الحقيقة ولذلك نجد أنه ضحى بكل شيء حتى في حياته الشخصية عاش عيشة الفقير الفقر المطلق ولم يمتلك دينارا ولا عقارا ولا وعاش طول حياته في بيت للإيجار ولم يترك أي شيء من حطام الدنيا الثانية هذه. الحقيقة بذلك ضرب لنا أروع مثل على حرص علماء الشيعة ومراجع الشيعة على قضية الإسلام وانتصار الإسلام وعلى أن وأيضا ضرب أروع مثل على التصدي لهموم وقضايا الأمة والاستعداد للتضحية بكل غال ونفيس من أجل مصلحة هذه الأمة والدفاع عن كرامتها وعن حقها في الحياة وعن حريتها وعن ثرواتها والتي بعثرها وضيعها الحكام الجائرون الظالمون. كما قلت في بداية الحديث الحديث عن الإمام الشهيد الصدر لا ينتهي وهو متشعب وغني ولا يمكن أن يؤتى على كافة جوانبه في مثل هذه العجالة وفي مثل هذا المقام وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يحقق آمال الشهيد السعيد آمال الشهيد السعيد التي عمرت قلبه طوال حياته بانتصار قضية الإسلام في العراق وأن يرجع هذا العراق ترفرف عليه راية الإسلام وتحقق له المرجعية الصالحة الرشيدة الحكيمة كل خير لإذنه تعالى كما تمنى ذلك وأراد ذلك المرجع الإمام الشهيد الصدر. وأسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه جنان الخلد مع آبائه وأجداده الأئمة الأطهار. وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم.
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادة العلماء وفي الحضور ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم بمصابنا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونتقرب إلى هذا الرسول العظيم بإحياء ذكرى شهادة ابنه ونموذج من نماذج التربية المحمدية المتمثلة بشهيدنا الغالي مفجر الثورة الإسلامية في العراق المرجع الديني محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. ليس عندي ما أضيفه على حديث السادة الأخوين سوى أن أشير إلى بعض النقاط الخاصة والتربوية في حياة هذا الرجل العظيم. أقول أن السيد محمد باقر الصدر يمثل لنا نموذج الإنسان، نموذج الإنسان الكامل، والذي يميز الإنسان عن غيره أمران: أولا الفكر، وثانيا الإرادة. فلنأتي إلى هذا الرجل لنرى فكره، ثم لننتقل إلى موضوع إرادته. ما يميز هذا العالم الجليل أنه صاحب إبداعات فكرية، وكما أشار سماحة الشيخ أن خصوصية السيد الصدر على عمره القليل اللي بلغ يعني حدود 57 حين شهادته أو أقل من ذلك، كان له سجل من الإبداعات الفكرية، سواء في الأصول ما زالت الآن موضع بحث، أو في القواعد الفقهية، أو في الفلسفة، وفي أعمق موضوع في الفلسفة اللي هو نظرية المعرفة، وكان عنده هناك إبداع فكري في هذا المجال عبر كتاب الأسس المنطقية للاستقراء لعلاج مشكلة فكرية عميقة، كما أن له إبداعات فكرية في موضوع الاقتصاد واستخلاص المذهب الاقتصادي، وكل الكتب التي كتبت عن الاقتصاد الإسلامي راجعوا إلى مصادرها ستجدون أن المصدر الأول فيها سواء كانت كتب سنية أو شيعية، ستجدون أنهم يرجعون إلى كتاب اقتصادنا. كتاب اقتصادنا كان يدرس في السعودية في جدة وفي المدينة، أنا كنت متابع هذا الموضوع، وكان يرجع إليه حتى من السعودية يعني ولا زال يرجع إليه في إيجاد مخارج فقهية لمسألة البنوك الإسلامية وما شابه. فكان حقيقة كنز فكري استطاع أن يعطي الإسلام بلسان العصر، وأن يجيب على تساؤلات العصر الفكرية وتساؤلات العصر في الاقتصاد، وأخيرا في الفكر الاجتماعي فيما يتعلق بالمجتمع، حقيقة المجتمع، حركة المجتمع، فلسفة المجتمع، المراحل التي يمر فيها المجتمع، أسس هذه الحركة وفق نظرية المثل الأعلى، وهو أساس فكري عميق استطاع أن يعني يلوم بالنظريات المختلفة ثم يبدع نظرية إسلامية قرآنية. موضوع التفسير الموضوعي كذلك هذا يعتبر إبداع فكرية من إبداعات هذا الرجل. فإذا هذا الإنسان استخدم كل ما يملك من طاقة الفكرية ليبدع لنا أفكار ومفاهيم وقضايا من وحي القرآن ومن وحي الفكر الإسلامي. فكان إنسانا في جانب الفكر نموذجا لمن يستخدم عقله ولمن يستثمر هذه الطاقة، هذا على صعيد الجانب العقلي والفكري. وأما على جانب الإرادة، قد يقول قائل أن الذكاء رزق من الله، هذا إنسان ذكي ولد وهو ذكي، إن شاء الله أن يكون ذكيا. ولذلك هناك مقياس للذكاء يعطى للأطفال في سن 6 سنوات 7 سنوات منها تكتشف المستوى الفكري أو الذكاء عند هذا الإنسان. فإذا ليس هناك ليس فضلا أن يكون فلان ذكيا، إنه من الله، رزق من الله، شاء أن يعطيه لهذا أو يعطيه لذاك. أقول صحيح أن الله تعالى أعطى لهذا الإنسان هذا العمق الفكري وهذه السعة من الفهم والقدرة على التفكير المستمر كما يقول هو، أن يفكر 24 ساعة أو يعني كل اليوم لا يستطيع أن يخلو من التفكير ما دام هو مستيقظا، هذه توفيق من الله. الذي الامتياز هو في الإرادة وليس في هذا الرزق، هذا رزق من الله، كما يكون الإنسان ابن غني ابن عالم مثلا يعيش في هذا الزمان يكون جميل طويل قصير، كله من قضاء الله وقدره، فمن قضاء الله أن يكون ذكيا. لكن عظمة الإنسان تكمن في إرادته، ومقصود الإرادة أن هناك أهواء نظر شهوات رغبات، لكنه عندما يستخدم هذه الإرادة في كبح هذه الأمور ويقرر القرار الذي يستند إلى عقله أو يستند إلى فهمه في موضوع في طفولته، كان السيد الشهيد من عائلة فقيرة، توفي والده وهو صغير وهو يتيم، وقرر والده كان العلماء، وقررت العائلة من أجل أن تستمر أن يذهب أحدهم إلى حقل العمل، إلى حقل العمل حتى يمكن أن يوفر للعائلة نقود ومال. وكان القرار أن يكون السيد الشاب محمد باقر الصدر هو عليه دور أن يذهب إلى السوق يعني إلى العمل. وعندما كان هذا القرار وكان عمره بحدود 9 أو 10 سنوات ذهب إلى غرفة وأغلق الباب وبقى يوم ويومين بدون طعام. فعندما وجد الأهل هذا الطفل ينعزل بهذه الطريقة أجبر على فتح الباب وسئل لماذا تقوم بهذا العمل، قال أريد أن أقول لكم أني أستطيع أن أترك الطعام لكنني لا أستطيع أن أترك الدراسة. هذا الإرادة في أن يستخدم علمه وتعلق بالعلم وبالمعرفة وبالدروس الدينية والأخلاقية هو الذي أوصل هذا السيد إلى هذا الموقع. هذه عنوان إرادة، وهذا تحدي عندما تكون الظروف تشجعه أن يدخل في حقل الاقتصاد أو السوق من أجل أن يعيش، ثم يرفض هذه المغريات ليبقى في حالة الفقر أو الجوع لكن من أجل العلم، تمثل بعد من أبعاد الإرادة. مظهر آخر من الإرادة في حياة السيد الشهيد في مثل هذه المسائل هو عندما أوصلته نظريته من خلال فكره إلى وجوب إقامة الدولة الإسلامية، وكان يعتقد أن وفق نظرية الشورى فبالتالي يمكن أن يؤسس حزبا على أساس نظرية الشورى في تأسيس الحكم الإسلامي. ثم بعد سنتين أصبح عنده بعد مناقشات مع بعض طلبتي أن هناك إشكال شرعي في هذه النظرية، نظرية الشورى، لاحظوا، فقرر أن يؤسس حزبا في وسط حوزة علمية تعيش في النجف في سنة في الخمسينيات، ويعتبر هذا نوع من الإبداع ونوع من التحدي في الوسط الاجتماعي، ويدخل في هذا الموضوع. فعندما يؤسس حزبا بعد سنتين أو ثلاث كان هناك إشكال شرعي في ذهنه، فوجد أن استمراره في هذا العمل لا يعني لا ينسجم مع النظرية الفكرية، فخرج من الحزب لأنه لاحظ الإرادة. صح أن هذا مولود وصناعة ويعتبر إبداع وسمي باسمه ورجع الجميع إليه، ويفترض أن الإنسان يعتز بأي شيء يصنعه، لكن كان إنسانا يرتبط بالفكرة بالحكم الشرعي بالموقف الإلهي، فقرر ترك هذا المشروع ليعود بعد فترة من خلال قناعتي بولاية الفقيه وإيماني بهذه ليؤسس نظرية المرجعية الرشيدة وليتحرك وفق الأساس المرجعي. قضية أخرى في هذا الموضوع، لاحظ بين الإبداع الفكري وبين الإرادة والالتزام. عندما تمادى صدام في اعتدائه على الحرمات والمرجعية والحوزة وطلبة العلوم الدينية وأصدر قانون الإعدام لكل من يدعو إلى الله تعالى، ووجد السيد الشهيد أن هذا النظام لا يفهم مسألة فكرة وحوار وتبليغ وحوزة وفقط ارتباط بالحوزة والمسجد، لا يفهم مثل هذه المعاني، فكان نظريته أنه الطريقة الصحيحة لمواجهة مثل هذا النظام بهذا العنف بهذه الطريقة من القتل والتدمير هو مواجهته بالطريقة المسلحة، الكفاح المسلح. آمن الرجل وصل إلى هذه النظرية، آمن بجواز الكفاح المسلح لإزالة هذا النظام. لم يكتف فقط بنظرية، وليس فقط دور أن يعطي أفكار، وإنما دفع بعض طلبته أن يهتموا بهذا المشروع، وأرسل على بعض المجاميع الموجودة ووجهها بهذا الطريق، وبينها الحلال والحرام والأهداف الصحيحة في هذا المجال، من أجل أن يواصلوا طريق المواجهة المسلحة مع نظام لا يفهم إلا السلاح. هذه قضية من القضايا تعبر عن إرادة لإنسان يتجاوز الظروف المحيطة، خاصة في زمن صدام وبعد انتصار الثورة الذي فتح فيها السجون وأعمدة المشانق وبدأ الإعدامات على الجميع. السيد الشهيد كان لم تؤثر به، لم ترهبه كل هذه الإجراءات، واتخذ الموقف الذي يراه صحيحا وبدأ بممارسته. الموقف الآخر الشجاع اللي يعبر عن إرادة هو فتوى بحرمة الانتماء إلى حزب البعث. هذه قضية في ذلك العصر الذي لم تكن هناك أي جهة سياسية مستعدة تواجه صدام، كل الجهات السياسية أما هي في الخارج أو مسلمة في الداخل، لكن السيد الشهيد وجد أنه لابد أن يضع الأمة أمام تكليفها الشرعي في موضوع هذا الحزب الذي بدأ يستخدم العقيدة وتعديد الناس وحرفها عن الإسلام والمذهب وما شاء، فصدر فتوى واضحة في حرمة الانتماء إلى حزب البعث. مسألة الإعلان عن تأييد الجمهورية الإسلامية قضية كبيرة، وأعلن عنها بشكل واضح وصريح من أجل تأدية واجب الشرع، لما وجد أن هناك محاولة لتشويه هذه الثورة ولإبعاد الناس عن هذا الحلم الذي عبر عنه السيد الشهيد حلم الأنبياء، وينبغي أن يكون الناس على بينة من هذا المشروع. ما أشار إليه سماحة الشيخ في موضوع الذوبان في مرجعية الإمام الخميني بقدر ما هو ذلك في الإسلام، هذه المواقف في الحقيقة تعبر عن إرادة الإبداع الفكري في مجاله ومكانه، والمواقف التي تستند على رفض للنظام تعبر عن شجاعة، وعلى رفض للمتعارف بين الناس تعبر عن قدرة وشجاعة، وعلى تحمل كل هذه المصائب عندما مثلا عندما يهيئ أخته العلوية الطاهرة الشهيدة بنت الهدى اللي هي خريجة مجتمع النجف وفي ظروف الحوزة، يطلب منها أن تذهب إلى بغداد، وأسبوعيا تأتي هذه المرأة لوحد يعني منفردة، تأتي إلى الكاظمية لترعى مدارس الزهراء، ثم لتذهب إلى الكرادة لتقيم محاضرات، ثم تذهب إلى وتنشئ جيلا من النساء برعاية السيد الشهيد. وكان يعتبر هذا المشروع مشروعا ليس سهلا، أي واحد منا مستعد أن يسمح لأختي تذهب وتأتي إلى النجف في ظروف غير متعارفة للمرأة أن تتحرك بهذا الشكل، لكن وجد أن هناك نقص، هناك حاجة للمرأة أن تتحرك، فطلب منها أن تتحرك وخرجت تتحرك، وطلب منها أن تكتب وكتبت، وكان تمثل كل هذه من جانب الإبداع تحدي للوضع الاجتماعي وإرادة قوية من أجل تحقيق ما يريده الله تعالى. من هذا النتيجة أقول أن السيد الشهيد، كل إنسان تحرك مجموعة قضايا، وكما أشار سماحة الشيخ السيد الشهيد الصدر كانت تحركه قضية واحدة، وكانت محور كل تفكيره هو نشر الإسلام، التعريف الإسلام، نصر الإسلام، إقامة حكم الإسلام، الدفاع عن الإسلام. هذا هو كان هم الأول والأخير، وأمنيته كانت أن تكون هناك إذاعة من أجل التعريف بهذا الدين وبنظرياته وبحلوله للمشاكل العالمية. كان لا يخاف العالم أو يتجذب، هو يريد أن يطلع على كل ما يجري من نظريات حتى يجد لها جوابا ويعطيه. لذلك فتح بابه ليستقبل من أساتذة الجامعة ومن طلاب الجامعة ليجيبهم على أسئلتهم. همه الأول والأخير هو الإسلام، لذلك هو كان مستعد أن يضحي بوجوده من أجل وأن يدك وجوده ومرجعيته، مع إيمان أن مرجعيته هي الأعلم، أن يدكها في المرجعية الموجودة العامة ويخدم هذه المرجعية ويدافع عن هذه المرجعية حتى ولو كان يختلف معها، لكن ما دام كان هذه المرجعية وجودها وقوتها تمثل مصلحة للإسلام فعليه أن يدك وجوده كاملا في هذا الكيان. الموضوع الثاني الذي كان يحرك السيد الشهيد أقول هو العراق وشعب العراق والمقدسات في العراق والحوزة في العراق. بعضهم كان يقول الشعب العراقي ليس أهلا لكل هذه التضحيات. أيها السيد الشهيد، أنت عالم ليس لك نظير، الجمهورية الإسلامية تنتظرك، العالم الإسلامي ينتظرك، العالم السني الشيعي ينتظر أفكارك، لماذا تدخل في مشروع واضح عندما تواجه صدام والبعث وجراويزتهم واضح أن نتيجته هو الشهادة والقتل؟ أنت بفكرك تستطيع أن تخدم الإسلام أكثر مما تقدم بدمك. تعال أيها السيد، أيها المرجع، أيها المفكر، اعتزل هذا الموضوع، موضوع مواجهة الظالم، نصرة الشعب، تعريف الناس بحقهم بمظلوميتهم، تعال انشغل فقط بالعلم ولك الأجر الكبير ولك الامتياز، ولا أحد يستطيع أن يسد مكانك في هذا الموضوع. أيها السيد، لماذا تدخل في هذا المجال؟ السيد الشهيد كانت عنده نظرية أن الشعب العراقي بسبب استعباد البعث وظلم صدام وإرهابه كبل إرادة الناس وأوجد حاجز هو حاجز الخوف، كما فعل بنو أمية من معاوية بإرهابه وماله وسجنه وتشريده، وكذلك يزيد. الشعب العراقي في عهد صدام مستعبد كما استعبد معاوية والأمويون شعب العراق في ذلك الوقت أو الأمة الإسلامية، وبالتالي فهناك حاجة لكسر حاجز الخوف ولتحرير الإرادة. كيف نكسر حاجز الخوف ونحرر الإرادة؟ هل الأمة لا تعرف أن صدام مجرم وأن البعث سيء وأن أجهزة الإرهاب تعم كل مكان؟ هل هي لا تعرف؟ لا تعرف، كما كانت تعرف الحسين على حق وأنه ابن رسول الله وابن فاطم، تعرف لكن تخاف، لكن تنتظر، لكن لا تستطيع أن تقوم بعمل. إذن ما هو الحل؟ هل الحل بالفكر؟ لا، لأن الناس تعرف. إذن الحل على طريقة إبراهيم، التبليغ العملي، عندما كسر الأصنام وأزال هيبة الصنم وظهر أمام الناس، من كسر الأصنام؟ وكان هو هذا التبليغ الواضح والمؤثر من خلال العمل. السيد الشهيد يقول أن الأمة تعيش حاجز الخوف، إرادتها مكبلة، فتحتاج كما هو في عصر بني أمية، فتحتاج إلى دم كدم الحسين يراق بقدسيته من أجل أن الأمة تنتبه وتستيقظ، ويحرك هذا الدم الطاهر فيها الإرادة والتحدي لتنتفض ولتخرج على الظالم. ولما كان ليس هناك دما كدم الحسين في هذا العصر، فعلينا أن نجري دماء كثيرة حتى نكسر حاجز الخوف وتحرر الإرادة. وهذا موضوع صعب لا يمكن لأي واحد أن يقوم به، فبادر أن يكون هو في أول الطريق، كان في أول الطريق، وهذا هو الميزة في هذا الرجل، إرادته. صاحب نظرية، يمكن أن يكون كثيرون أصحاب نظرية، لكن أن يكون هو المبادر وصاحب الإرادة وفي مقدمة الطريق، هذا هو القلة التي نجدها وهذا هو الامتياز الكبير. فقدم دمه من أجل الله لله من أجل الشعب العراقي، قدم دمه لله خالصا لكن من أجل أن ينتبه الشعب العراقي إلى حاله، قدم دم أخته وتلاميذه وأبنائه وطلبته ومحبيه من أجل أن ينتبه الناس إلى أن هناك مصيبة، من أجل أن يزال حاجز الخوف، من أجل أن تتحرر الإرادة. وفعلا كان بدمه مفجرا للثورة ومفجرا للإرادات. وما حدث في العراق من إرادات حية لم يستطع صدام رغم ما يمتلك كل شيء من المال في كل دوائر الدولة، ومن الإرهاب بكل أشكاله، ومن التهجير والتقتير وكل شيء، والإعلام والمدرسة والحزب. لكن وجدنا في 15 من شعبان تخرج الناس. كيف خرجت الناس؟ من بلغ الناس؟ من صور الناس؟ من علم الناس؟ لا تجد هناك مبلغين كثيرين ولا حوزة فاعلة، كلها أبيدت. الذي أخرج الناس هو الحسين سلام الله عليه، وعندما وجد العراقيون أن هناك حسينيون وحسين العصر معهم ومنهم ومن منطقتهم، انتفض الناس فقط لهذه المشاعر، ليس بحاجة إلى فكر طويل وعريض. انتفض الناس في الخامس، وكانت صفعة كبيرة لصدام عندما يجد كل مناطق الشيعة تنتفض بدون أن يكون هناك أي تنظيم قوي موجود. وكان هذا درس كبير لصدام، وحتى درس لأمريكا عندما وقفت مع صدام لتمنع تحقق هذا الإنجاز الكبير. ما تحقق لدينا من حرية وبفضل دماء الشهيد الصدر وفق منهج الحسين، والذي تحقق حتى اليوم وجود أمريكا هنا كان هو لمنع أن تكمل ثمرة هذه الدماء، أن تقع الدولة ويقع العراق بيد أبناء وأحفاد وأنصار والسائرين على نهج الحسين وفق منهج الشهيد الصدر أو وفق مدرسة الشهيد الصدر. كل ما جرى على صدام وكان ببركة بركة دماء الشهيد الصدر مفجر الثورة ولتلاميذه وطلبته ومنهجه. هذه الدماء هي التي أيقظت الإرادة وحررت الإرادة، وبالتالي فرضت على الآخرين أن يفكروا حملا لبلد عظيم ومهم كالعراق. إذن الشهيد الصدر أعطى دماءه لله من أجلنا، من أجل العراق، من أجل حوزة النجف، من أجل المراقب، من أجل المستضعفين الموجودين في هذا البلد العظيم. قد كثير يقول أن الشهيد أخطأ لأنه لم يستثمر عقله بكله وكان يمكن أن ينفع الإسلام بعقله، لكن الشهيد الصدر كان يريد أن يقول أن المرجعية وأن العالم وأن الإنسان الكامل هو الذي يستخدم كل وجوده عقله وإرادته من أجل الله في الظرف المناسب وبالطريقة المناسبة. السيد الشهيد خسرناه لكن ربحنا أمة حرة تمتلك إرادة وترتبط بالحسين، هي أمة العراقيين، شيعة العراق لهم امتيازات كثيرة، وستعرفون امتيازاتكم من خلال الأحداث التي عشتوها بالسابق وستعيشونها، من ارتباطكم بالمرجعية، من صدقكم في المواجهة، من إخلاصكم، من ارتباطكم بأبي عبد الله الحسين. هذه امتيازات ينبغي أن نتمسك بها ونعتز، لأنها ثمرت دماء السيد الشهيد، وهي ثمرت انتصارنا، وهي سر امتيازنا، وهي هويتنا الحقيقية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نسير على هذا المنهج، أن نحيا حياة الشهيد الصدر في أبعاده الفكرية والأخلاقية، في شجاعته، في إبداعه، في إخلاصه، وأن نكون قريبين من أبي عبد الله الحسين، لأنها من بركة هذا الإنسان العظيم بفكره العقلاني جدا، لكن كان كذلك حسيني جدا عندما واجه الظالمين. أسأل الله تعالى أن نوفق للاقتداء به وأن نحيي حياته وأن نستمر على هذا المنهج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.